إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله فيما تم ذكره في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ذكر قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، بعدما يتضح لدى الجميع صحة الأثر المروي عن ابن عباس وكيف أنه بين لنا أن حقيقة هذه القصة عبارة عن رجال صالحين كانوا من أولياء الله العارفين ثم ماتوا، فإذ بالشيطان يستغل موت هؤلاء بأن أوحى إلى الناس بأن يتخذوا أصناما أو قل أنصابا يذكرونهم في مجالسهم، فلا زال الشيطان بهم حتى عبدت هذه الأنصاب واتخذت أصناما واتخذت أصنام. مر معنا بعض الفوائد المتعلقة بهذه القصة، منها أن هذه الفترة كانت بين آدم ونوح وكانت على التوحيد، وأن أول الشرك إنما ظهر في قوم نوح، وفي كذلك حرص الشيطان على إدخال الناس في الكفر والشرك في الكفر والشرك. وبينا كذلك أن هذه الآلهة التي عبدت بعد ذلك ود وسواع أنها تتفاوت في التفاضل، فبعضها أفضل من بعض كما استنبط ذلك العلماء من ظاهر الآية. وأيضا إخواني في الله، مما يستفاد من هذه القصة معرفة أن الشيطان يتخذ عدة طرق في سبيل إضلال الآدميين، يتخذ عدة طرق، فمن هذه الطرق لربما يدلك على باب من أبواب الخير، يمكن هذا، الشيطان يفتح لك بابا من أبواب الخير فيجعلك تعمل عملا فاضلا، لكن بالمقابل يجعلك تترك ما هو أفضل منه، يجعلك تترك ما هو أفضل منه، أو أنه يدلك على باب من أعمال الخير ومن ورائه ما يسوءك، مثل هذه القصة. هو الآن الشيطان عندما رأى القوم افتقدوا الصالحين أشار إليهم أن يصنعوا هذه الأنصاب التي يتذكرون بها أهل الصلاح، وإن كان هذا مضر لآل الإبليس، التذكير بأولياء الله الصالحين مما لا يحبه الشيطان، لكن أرغم الناس عليه لما سيأتي بعد، لما سيأتي بعد. وهذا قد يقع لبعض الناس أن لربما يجد همة لعمل صالح، وهذه الهمة همة شيطانية، لأن المراد منها ترك ما هو أوجب. مثاله، تجد بعض الناس مثلا يحب أن يسمر مع أهله مع أولاده، فلا زال الشيطان به، قل هذا فضل، خيركم خيركم لأهله، فعليك بأن تواسي أهلك، أن تجالسهم، أن تسامرهم، أن تلاطفهم، وهكذا كان سلفك الصالح. فلربما يدخل عليه الليل بأسره وفي السمر مع أهله وعياله، بالمقابل تفوته صلاة الجماعة، تفوته صلاة الفجر. إذن هذا تعلم أن هذا مدخل إبليسي، مدخل إبليسي. نعم، هو دلك على باب من أبواب الخير، لكن المراد منهم ما بعد ذلك، أن يوقعك فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وهكذا قس، لربما من باب النفقة يقول أنفق على أهلك، أنفق على خاصتك، أنفق على عيالك، حتى يجعله يمسك عن النفقة الواجبة للفقراء والمحتاجين والمعوزين، فتفطن يا عبد الله لمداخل الشيطان. كذلك من مداخل الشيطان، أو مما يستفاد من هذه القصة، على أن من أعظم طرق الشيطان لإيقاعهم في الشرك ما يكون من اتخاذ التصاوير، من اتخاذ الأنصاب الصور إخوان في الله تفعل الأفاعيل بصاحبها، تجعل القلوب معلقة بالصور. ومن هنا كان من حكمة التشريع أن باب التصوير قد حرم وأغلق علينا إغلاقا تاما، لأن التصاوير إخواني في الله ذريعة للشرك، ذريعة للشرك. انظر كيف اصطاد الشيطان قوم نوح، اصطادهم بعملية هذه الأجسام المجسمة، أوحى إليهم أن انصبوا إليهم أنصابا، نصب تذكاري، نصب تذكاري به يتذكرون أهل الصلاح. ثم ما كانت بالأيام والأزمان إلا أن تفعل فعلها في قلوب القوم، فعظمت هذه النصب فعبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا هم شأن أهل الشرك، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عن النصارى: أولئكم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح صنعوا له تلكم الصور وبنوا عليه المساجد، كما جاء من حديث أم سلمة بمعناه. فكانوا يتخذون الصور، فجمعوا بين فتنتين: فتنة التصاوير وفتنة ماذا؟ بناء المساجد على القبور. ولهذا تجد يا عبد الله عند النصارى مثلا يعظمون التصاوير، تذهب إلى كنائسهم تجد صورة مريم العذراء أو صورة عيسى وعنده الحواريين. بل هذا ليس عند النصارى، بل عند جميع من افتتن بالشرك، أنه يبحث عن رمز، يبحث عن رمز. اذهب إلى بعض الصوامع أو اذهب إلى بعض الكنائس أو هكذا إلى البيوت التي يعبد فيها من دون الله، تجد موضوع الصور هذا أصبح مربوط ارتباطا وثيقا مع العبادة لغير الله جل وعلا. حتى عند المعاصرين، حتى عند المعاصرين بعض من تعلق قلوبهم بما يسمى بالأولياء، تجد أنه يحتفظ بصورة، بصورة ولي، يجعله إما في محله، يجعله في غرفة الاستقبال، أو يجعل الصورة في كيسه، في جيبه، أو تحت وسادته عند نومه. ارتباط إخواني في الله بين الشرك وبين تعظيم الصور والتماثيل. حتى أصبح الآن فيما يسمى في بعض الدول الكافرة أوروبا ونحوها، تجد ما يسمى بالميادين العامة، تجعل صورة رجل منحوت إما على فرس وإما على رب قبعته، فتجد أن من مر على هذه الصور وعلى هذه المجسمات يرى أن من باب الأدب مع هذه الصورة المجسمة ماذا يفعل؟ أن ينحني لها، ينحني لها. وهذا موجود، هذا موجود. لمن انحناء؟ هذا انحناء شرك. هم أرادوا التحية لكن تحية شركية، الانحناء والركوع والخضوع لهذه الصور المجسمة. فاحذر يا عبد الله من مسألة التصاوير ولا تتساهل بها. وقد تكلم العلماء كلاما عظيما قديما وحديثا حول هذه الصور المعلقة، وخاصة ما يقصد منها التعظيم، ما يقصد منها التعظيم، فإنها ذريعة للشرك، ذريعة للشرك. ونبينا عندما دخل الكعبة ما الذي رأى؟ رأى صورة إبراهيم في الكعبة ومعه الأزلام يستقسم بها، فمسحها عليه الصلاة والسلام، وأمر عليا أنه قائلا له أن لا تدع صورة إلا طمستها، تطمس الصور، وخاصة الذي يجعل ويعتقد أن من ورائها التعظيم لأصحابها وذواتها. كذلك إخواني في الله مما يستفاد من هذه القصة مسألة عظيمة، وهو ما الذي أوقع قوم نوح في الوقوع في الشرك؟ الذي أوقعهم الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. عبدوا قبل العبادة، ظنوا أن هؤلاء هم أهل المعرفة وهم من أهل الولاية لله سبحانه وتعالى، فلا زالوا يحدثون أنفسهم بقيمة هؤلاء وأنهم، حتى استدرجهم الشيطان فنفخ في أنفسهم أن هؤلاء هم أهل أن يعبدوا من دون الله، فعبدت من دون الله، وذلك عن طريق الغلو في الصالحين. وقد قال من قال من سلفنا الصالح: من أوسع أودية الباطل الغلو في أهل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية أهل الباطل الغلو في الأفاضل. فالغلو في الفاضل يا عبد الله باب من أوسع أبواب الضلالة، أنك تنصب شخصا كائنا من كان فترفع عن حده وترفع عن مقامه الذي ينبغي له. من كان عالما فهو عالم، هو عرضة للخطأ والصواب، هو بشر كسائر البشر، لا تجعل له عصمة، لا تجعل له عصمة. بعض الناس لربما إذا قيله أن العالم الفلاني أخطأ لربما احمرت الوجوه وأرنبت الأنوف وغضبت الألوف، لماذا قالوا فلان أخطأ؟ لا لا، أخطأ أخطأ، بشر، هو عرضة للخطأ. تجد بعض المتفقهة من الشافعية مثلا إذا قيل أن الشافعي رحمه الله تعالى أخطأ يغضبون، أو قيل أن الداعي الفلاني أخطأ أو الكاتب الفلاني أخطأ يغضب الكثير من الجماعات. لما الغضب؟ لما يغضب؟ أليس هو بشر عرضة للخطأ والصواب؟ بلى، فلا ينفخ، فلا يعظم أحد فيرفع عن منزلته التي أنزله الله إياها، ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد. وهكذا بالنسبة للأنبياء والرسل لهم مقامهم فلا يغلى فيهم، فلا تجعل مقام النبي يصل إلى مقام الربوبية فتعتقد في رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ينفع ويضر أو أنه يغفر الذنوب كما يفعل من يظن برسول الله هذا الباب، فيرى أن من جناب النبي عليه الصلاة والسلام أنه بإمكانه هو بنفسه أن يغفر الذنب. جئناك يا رسول الله فلا تردنا خائبين، اغفر ذنوبنا، أجرنا. هذا شرك، هذا كفر. أو تدعي أن رسول الله يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فرسول الله لا يعلم الغيب. وهكذا يا عبد الله اجعل لكل أحد مقداره الذي جعله الله والتي أنزله الله إياه بغير غلو. وما أوقع أهل الكتاب بالكفر والشرك إلا الغلو في الصالحين، عندما غلوا في عيسى وغلوا في عزيز وغلوا كذلك في غير واحد من أنبياء الله، عندما ظنوا أن عيسى، وكما ترى عند النصارى عندما يقول هو اليسوع، أن يسوع عيسى عليه السلام هو الذي يغفر الذنب وهو الذي يغسل الحوض وهو يدخل من شاء الجنة، هذا كل مما كان من صميم اعتقاد الكفار من يهود ونصارى حتى كفروا. فالذي أوقع قوم نوح في الشرك يا عبد الله هو الغلو في الصالحين. كذلك في هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي فائدة العلم وفائدة وجود العلماء. في آخر الحديث ما الذي قال ابن عباس؟ قال فلما نسخ العلم عبدت، هكذا قال، فلما نسخ العلم بمعنى ذهب العلم ونسي العلم عبدت، أي متى عبدت هذه الأنصاب التي جعلت على القبور؟ عبدت عندما ذهب العلم، رفع العلم وقع الشرك، وقع الشرك. ومن هذا نعلم إخواني في الله أن وجود العلم الشرعي ووجود العلماء يعتبر صمام أمان من الفتن ومن المحن ومن الشرك والضلال. لا تجعل يا عبد الله فقط الذي يظن الكثير من المسلمين أن العلم الشرعي ثقافة، ثقافة شخصية، لا والله ليس ثقافة شخصية. العلم الشرعي يا عبد الله منفعته تعود للفرد وللمجتمع، وجود العلم كونه يظهر في المجتمع هذا معناه أن هذا المجتمع على خير، على خير. ومتى ما اضمحل العلم وقل العلم وذهب أهله اعلم أن هذا البلد وتلك المجتمعات على باب شر، على أبواب شر. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متى وقع الضلال على المجتمعات؟ بذهاب أهل العلم. وإنما الذي جاء هم أشباه العلماء وأنصاف العلماء ممن هم ليسوا أهلا للفتوى، أحيلت الفتوى إليهم بدل أن يقولوا الله أعلم تجشموا العنا وأفتوا بغير علم، فوقع الفساد العريض. ولا تسأل يا عبد الله عما نرى في مجتمعاتنا عندما أدبرت الأمة عن علمائها فوقع ما وقع مما لا يحمد عقباه. فينبغي إخواني في الله أن نحرص على وجود العلم وعلى احترام أهله. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل وأن يظهر الزنا وتشرب الخمر. تأمل بعض العلماء في هذا الحديث وأتى بهذه الفائدة المرادة في هذا المقام، أن أول شرط من أشراط الساعة يقبض العلم، وبعد قبض العلم انظر يا عبد الله في الذي سيجري: ظهور الجهل، شرب الخمر، ظهور الزنا والفواحش. أول شيء يرفع العلم، إذا رفع العلم أصبحت المجتمعات على جهالة، والجاهل يتقحم أي شيء، الشرك والردة والانحلال والانحراف وإتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فينبغي إخواني في الله أن نتأمل في هذه القصة، كيف كانوا قوم نوح على خير لما كان العلم عندهم، فلما نسي العلم عبدوا الناس الأنصاب واتخذوها أصناما من دون الله. فينبغي إخواني في الله أن نفعل هذا الباب. وكيف تفعيله؟ تفعيله أولا أن نحترم العلم بتعظيمه، ثانيا بتعظيم أهله بجعل العلماء علماء السنة لهم مقامهم بالرجوع إليهم وحفظ عرضهم وصيانة الألسن عن الطعن فيهم، كذلك حفظ العلم بأن ندفع بأبنائنا. العلماء الموجودون في الساحة لن يعمروا، ستأتي بهم الأيام ويقضون نحبهم وتأتيهم المنية، حالهم كحال البشر، أين الخلف لهؤلاء العلماء؟ إذا ندفع إخواني بأبنائنا، من رأى من ابنه الخيرية يدفع به إلى باب العلم، فما يدريك يا عبد الله أن هذا الابن الذي تدفع به الآن إلى حلقات العلم والذكر وإلى مسلك العلم لربما ينفع الله به البلاد والعباد. وهذا إخواني في الله من أعظم توفيق الله للعبد، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.